بالله من الشيطان الرجيم. نادي دعاء زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا وربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا في الدرس الماضي الكلام على ما نذرته امرأة عمران، أن حملها يكون في خدمة بيت المقدس، وأنها لما وضعت أنثى، وأنها قالت ليس الذكر كالأنثى، وأن الله تعالى تقبل هذه المولودة وهي مريم بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وجعل الكافل لها هو زوج خالتها وهو زكريا عليه السلام. وكان كلما دخل عليها وجد عندها رزقا، وسألها عن ذلك من أين لها، فقالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم بعد هذا ذكر المولى جل وعلا الحالة التي حصلت لزكريا، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يحيى زكريا عليه السلام لما رأى الحالة العجيبة التي تعيشها مريم عليها السلام من وجود خيرات عندها غير معروفة في البلد، حيث أنه تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء، فاكهة الشتاء في الصيف، وهذا غير معروف في البلد، فتعجب من هذا الأمر وقال: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فتحرك دافع ما يحس به زكريا من فراغ ونقص في مطالبه، ذلكم أن زكريا كان عقيما، فطلب من ربه الولد، وسأل ربه أن يرزقه ذرية، كما أنه هيأ لمريم هذا الطعام غير المعروف وهو منقطع عن الناس، فطلب من ربه، وحيث قد انقطع عنه الولد وهو كبير السن وامرأته عاقر تحرك فيه الرغبة لتحصيل الولد، فاتجه إلى ربه جل وعلا وناداه ودعاه وقال: هب لي من لدنك ذرية طيبة. وألح في هذا الدعاء، وعرف أن ما حصل لمريم عليها السلام إنما كان بسبب صلاحها ودعائها، فاتخذ السبب وهو الدعاء الذي يطلب من القادر على فعل الأشياء وإن كانت خارقة للعادة وغير معتادة، فحصول فاكهة الصيف في الشتاء والعكس هذا أمر غير معتاد وخارق للعادة، فكذلك ما هو عليه من الكبر ورأسه اشتعل شيب وامرأته عاقر، طلب من ربه جل وعلا أن يمنحه ولدا على خلاف المعتاد. هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء. هذا خطاب إلى الله جل وعلا من زكريا يلح فيه وتلاحظون أن الإنسان إذا أراد شيئا إنما يطلب بالاسم الذي يناسب حاله، فهو لما دعا وناجى وتكلم بهذا امتدح ربه جل وعلا بأنه يسمع وأن من أسمائه السميع، وهو سماعه لدعائه، والله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. فهذا زكريا طلب من ربه ولدا طيبا صالحا تقيا سليما، وهو يناجي من يسمع لا يناجي الأصم، وإنما يناجي السميع، فقال: إنك سميع الدعاء. ولهذا فالأصنام لا تسمع، ولعل هذا لا يصلح أن تدعى، والإنسان إذا كان يطلب ممن يسمع ويقدر على أن يجيب كان لدعائه محلا. أما إذا كنت تدعو من لا يسمع أو لو سمع ما استجاب فإن هذا لا يفيد شيئا، إنما المفيد هو أن تدعو من يسمع الدعاء ويجيب. وزكريا هنا قال: إنك سميع الدعاء، ومعنى سميع الدعاء يعني أنك تسمع دعائي وأنت أهل لأن تجيب ما دعوت به، فأنت الذي تدعى في مثل هذا. قال جل وعلا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إشارة عظمى، أولا أنه نداء من الملائكة، نزلت الملائكة على زكريا وهو قائم يصلي في المحراب وهو مكان العبادة، وهذا دليل على أن زكريا عليه السلام كان كثير العبادة، وأنه كان ممن يقوم الليل ويكثر التعبد لربه جل وعلا. نادته نداء إسماع، ولهذا سمع كلامهم ووعاه منهم وكان منهم له مشافهة، لأن الله تعالى أرسلهم بذلك. نادوه ناقلين له البشارة قائلين: إن الله يبشرك بيحيى، إن الله يبشرك بولد حسب ما طلبت، ولد اسمه يحيى، ومن صفاته أنه مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال العلماء: سمي يحيى، أو الله تعالى سماه يحيى، لأن الله تعالى أحياه بالإيمان بعدما يئس زكريا أن يولد له، وذلك أنه كان يظن أن يموت ولا عقب له، لولا أن الله تعالى جعل له ذكرا بعده بيحيى، فصار يحمل اسمه من بعده، فكان في هذا استمرار لحياة زكريا، لأن صلاح الولد هو استمرار لحياة والده، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويحيى ولد صالح يدعو لأبيه، فكان بهذا استمرار لحياة والده. يحيى مصدقا بكلمة من الله. الكلمة هذه المراد بها هي ما ألقاه الله تعالى في مريم من خلق عيسى، ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ورد عن ابن عباس معنى قوله مصدقا بكلمة من الله، أن يحيى صدق بعيسى قبل أن يولد يحيى ويولد عيسى، لأن أم يحيى وأم عيسى كانت أخوات، وكانت أم يحيى تقول لمريم: إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك، فذلك تصديقه بعيسى، هكذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فيحيى مصدقا بعيسى قبل أن يولد عيسى، وهما كانا قريبان من السواء، لكن يحيى أكبر من عيسى، وهما ابني خالة. مصدقا بكلمة من الله وسيدا، المراد به العالم الفقيه الحكيم في دعوته وتوجيهه وتعليمه، وأيضا في شرفه ونسبه، فوسائل السيادة فيه متوفرة من العلم والتقى والصلاح والنسب. وسيدا وحصورا، الحصور هو المحصور عن الشهوات والقاذورات، وإن كان ذكر غير ذلك، كما قال بعض المفسرين أن المراد أنه ليس له شهوة في النساء، لكن الصحيح عند جمهور أهل العلم والمحققين من المفسرين أن كونه لا شهوة له ليس مدحا وإنما المدح أنه كان محصنا نفسه وكان حاصرا لنفسه عن الاشتغال بالشهوات عن ذكر الله وعن التعرض للأذى والقدر. سيدا وحصورا ونبيا، وكان يحيى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونبيا من الصالحين، وهذا من البشائر أيضا التي كان يطلبها زكريا في عقبه، لأنه طلب ذرية طيبة، فجاءته هذه الذرية بهذه المواصفات. زكريا عليه السلام لما جاءته هذه البشارة اشتد فرحه واشتدت غبطته، فحتى يطمئن قلبه أن ما وعده إياه ربه حقيقة، قال رب اجعل لي آية، كما قال إبراهيم عليه السلام أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهنا قبل هذا قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. هذه البشارة لما جاءت إلى زكريا تعجب واستغرب، وكأنه نسي دعاءه وصار ينظر إلى وضعه كوضع مادي معتاد بين الناس، كيف يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، وفي آيات مريم يقول واشتعل الرأس شيبا، وامرأتي عاقر لا يولد لها وهي شباب، فماذا كان الجواب؟ كان من عند الله تعالى، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، الأمر ليس لك. وهذا خلاف المعتاد، وإن كان الله جل وعلا ربط الأسباب بالمسببات، إلا أنه قد يهب بعض عباده أمرا خارقا للعادة تكريما له وإظهارا لفضله وتمييزا له بين الناس، ومن ذلك ما حصل لك يا زكريا. فالله جل وعلا إذا أراد شيئا فعله على خلاف ما يتوقعه الناس وما يعرفونه من الأسباب التي نصبها الله تعالى لنظام هذا الكون. فزكريا قال رب اجعل لي آية، أي علامة وحجة أطمئن بها وأرتاح إليها على أن ما وعدتني إياه يتحقق، وهذا بسبب شدة ما أصابه من الفرح، حيث أنه يولد له بعد أن كان لا يتوقع ذلك، ولا أحد من الناس يتوقع أن يولد لزكريا هو وعجوزه التي كانت لا يولد لها وهي شباب. قال اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هذه الآية هي أن زكريا عليه السلام صار لا يتكلم مع الناس، مدة 3 أيام إلا بالإشارة. وفي التسبيح ينطلق لسانه انطلاقا شديدا ويكثر من ذكر الله، لكن ما يتكلم مع فلان ولا علان ولا مع أحد من الناس، لا قريب ولا بعيد. 3 أيام آية على قدرة الله جل وعلا على أنه يخلق لك ولد، أن يسكت لسانك عن الحديث مع الناس وينطلق لسانك بذكر الله جل وعلا. فكان زكريا 3 أيام لا يستطيع أن يتكلم مع الناس إلا بالإشارة، يطلبون منه شيء يشير إليه، يطلب هو شيء يشير إليه، أما أن يتكلم معهم فلا يتكلم، وهو بذكر الله جل وعلا مستمر في التسبيح. ولهذا قال واذكر ربك كثيرا، فكان يشتغل وقته كله بذكر الله، ويسبح الله تعالى بالعشي والإبكار، أي في الصباح والمساء، عشيه ما بعد الظهر والإبكار هو ما بعد الفجر إلى الزوال، هذا هو الإبكار. فكان عليه السلام يشتغل بالتسبيح وذكر الله جل وعلا ولا يتحدث مع الناس. هذه آية من الآيات التي جعلها الله جل وعلا لهذا الرجل الصالح النبي التقي من بني إسرائيل، وهي آية له وآية لولده. وكان سببها مريم عليها السلام أم عيسى، وهذا من بركة تولي اليتيم ورعاية الأيتام، فإنه رعى شؤونها وتكفلها وقام بها، فكانت سبب خير له وأرشدته وتسببت في أن يناجي ربه ويطلب منه عقبا صالحا، فكان له ما أراد. هذه الآيات التي يذكرها الله جل وعلا يذكرها تبارك وتعالى لأجل أن يتعظ بذلك أهل الإسلام، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم ذلك ولا يعرفه إلا من خلال ما جاءه من الوحي. ولهذا كان من أخبار بني إسرائيل في القرآن ما لا يستطيع بنو إسرائيل أن يبينوه على الوجه الصحيح حتى في توراتهم التي عندهم، لأنهم حرفوها وبدلوها وغيروها. وعلى هذا القرآن محفوظ من أي تغيير أو تبديل، ولهذا فالمنصفون منهم إذا قرأوا القرآن وعرفوا ما فيه أسلموا، وأما الذين يعاندون فإنهم كمن عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعلمون أن فيه الخير وأنه حق وصدق، ولكنهم يكذبون عنادا وحسدا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حفظ القرآن والعمل به وتدبره والاحتكام إليه، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء، إن الله جل وعلا على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: إنسان مأموم في الصلاة وفي التشهد الأول قام بعد السجود فأقعده من بجانبه فهل عليه سجود سهو؟ نقول: لا، ما دام مأموم فليس عليه سجود سهو، وإنما هو تابع لإمامه ويتحمل ذلك الإمام عنه. يقول: إنسان توضأ للصلاة ثم نام واستيقظ بعد الأذان، فهل يلزمه الاستنجاء وإعادة الوضوء أن يصلي بوضوء السابق؟ نقول يلزمه إعادة الوضوء، وأما الاستنجاء فلا يلزمه، لأن الاستنجاء لا يكون إلا من خارج من السبيلين من بول أو غائط، فإذا لم يخرج منه شيء من ذلك فلا استنجاء عليه، ولكن الوضوء يعيده، لأن الوضوء ينتقض بالنوم، فإنه ينتقض بالريح. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. فالإنسان إذا نام فإن عليه إذا استيقظ أن يعيد الوضوء. يقول: بلغني من أحد الإخوة أن صلاة التراويح في شهر رمضان في المنزل أفضل من صلاتها في المسجد مع الجماعة، هل هذا صحيح؟ نقول: لا، ليس بصحيح، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتها في المسجد، وقام بهم 3 ليال أو 4، ولما خشي أن تفرض عليهم غاب عنهم، ثم صاروا يصلونها أوزاعا، حتى أنه إذا كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه اجتمعوا على إمام واحد وكانوا يصلونها في المساجد، وكلما كثرت الجماعة كان أفضل. هذا يقول: ما هو الصف الأول في الحرم؟ الصف الأول هل هو ما يلي الكعبة أو ما يوازي ما يحاذي ما خلف الإمام؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن الصف الأول هو الأقرب للكعبة في جميع الجهات، وبعض أهل العلم يرى أن الصف الأول هو الذي خلف الإمام وما يوازيه مع الجهات 3 الأخرى، وهذا هو الذي يرجعه كثير من أهل العلم، ويجعلون ما أمامه بحكم من يصلي بجوار الإمام. يقول: حضرت في رمضان يوم 18 وسوف أحج بإذن الله، هل يكون علي فدية؟ نقول: إذا كنت لم تأتي بعمرة بعد رمضان وقبل الحج فإنك تحج مفردا ولا فدية عليك. يقول زكريا: هل هو متزوج أخت مريم أم خالتها؟ نقول: بل خالتها. وقد تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي بأن الخالة من منزلة الأم، ومعنى قولنا أن يحيى ومريم ابن خالة يعني ابن خالة أمها، لأن أم يحيى خالة لمريم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم إسبال الثياب؟ الإسبال معناه أن ينزل الثوب أو الإزار أو البنطال أسفل من الكعب، والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يتخذ له ثوبا طويلا يكون ينزل عن كعبيه، وإن صاحب ذلك رياء خيلاء فهناك عقوبة أخرى قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. وهذا يتساهل فيه كثير من الناس، وبعض الناس اعتادوا أن يفصلوا ثيابهم طويلة، وهذا الأمر يجب أن يصحح وأن يخضعوا لأوامر الشرع. وقد جاء شاب إلى عمر لما قام وانصرف دعاه عمر رضي الله عنه وقال: ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى وأتقى. أنقى عن النجاسات، لأن الثوب إذا كان طويل ويمشي الإنسان بالشارع يكون عرضة لأن يتدنس بالنجاسات، وأبقى بمعنى لا يتمزق من ضرب العيدان والحصى ونحوها فلا يتقطع أسفله، وأتقى أي أتقى لله جل وعلا. فالإنسان إذا كان ثوبه ليس طويلا لا يكون عنده شيء من التبختر في المشية، وإن كان الإنسان قد لا يحصل منه هذا عمدا لكنه مع طول المدة قد يعتريه بعض الأحيان أنه يرفع صدره ويتبختر في مشيته. فينبغي للإنسان أن يتنبه لهذه الأمور وأن يحرص على أن يكون متبعا للسنة. وكون الإنسان يجعل ثوبه إلى الكعب فما فوق هذا أمر ليس فيه مشقة، قد يكون الفارق هو 2 سنتي فقط بين ما هو مباح ومحرم، فالإنسان يرفع ثوبه إلى حد الكعب فما فوق. حد الكعب مباح، والأولى أن يكون فوق ذلك، والممنوع هو ما كان أسفل من الكعب، فليتنبه إلى ذلك كل مسلم. يقول: ما حكم تخفيف اللحية؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وبين أنه لا يجوز حلقها، وأن حلق اللحى وتوفير الشوارب إنما هو من عادات اليهود والنصارى والمجوس والمشركين، وأمر بمخالفتهم، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يأخذ من لحيته شيئا. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا حج أو اعتمر وحلق شعر رأسه أنه يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة، بمعنى أنه يقبض على لحيته بأصابعه، فما زاد عن هذه القبضة فإنه يقص. هذا ورد عن ابن عمر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت لحيته دون ذلك ولم يكن يأخذ منها شيئا. هذا يقول: أقسمت بالله على شيء أني لا أمتلكه ثم وجدت أنه معي ولم أكن أعلم، فهل علي كفارة؟ هل أنت ووجوده معك هل كنت مالكا له؟ لأن الظاهر من سؤالك أنك تنفي الملكية لا تنفي وجوده، فقد يكون موجود معك وهو ليس ملكا لك، فالسؤال غير واضح. على كل حال إذا كنت قصدك أنه لا يوجد عندك شيء وتظن من نفسك أنه ليس معك ولا يوجد عندك شيء، وكان يوجد في جيبك نسيانا، فأرجو إن شاء الله لا شيء عليك. وأما إذا كنت تعلم أن معك هذا الشيء وأنت تنفي أنك لا تمتلكه وأنه ملك لغيرك، فحينئذ لا شيء عليك ويمينك صحيحة. أما إذا كنت تملكه وتريد الكذب فهذه اليمين الغموس التي لا كفارة لها، لأنها أعظم من أن تكفر، لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي من كبائر الذنوب. هذا سائل يقول: إذا نام إنسان عن صلاة الوتر فكيف يقضي؟ نقول: يقضيها ضحا شفعا، إذا كان عادته أن يصلي 3 في الليل فيصليها 4 في الضحى، أو عادته أن يصلي في الليل 11 ركعة فإنه يصليها في الضحى 12 ركعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا كان على الإنسان فدية نسك مع فدية جبران فهل يجزي عن ذلك واحدة؟ نقول: لا، فدية النسك هذه جزء من أعمال الحج كدم التمتع والقران، هذه عمل من أعمال المتمتع والقارن، شأنها مثل الرمي ومثل الطواف ومثل الحلق ومثل المبيت. وأما دم الجبران فإنه جزاء لتركك أمرا مشروعا مطلوبا فعله وأنت قصرت فيه، فلكي تجبر هذا النقص عليك أن تذبح شاة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.